ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، هذه هي الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك الذي وفقنا الله سبحانه وتعالى بكرمه إلى صيامه ويسر لكثير منا قيامه وهدانا ما إلى تلاوة ما تيسر من كلامه المجيد، ونسأله تعالى أن يتقبل منا هذا الصيام وهذه الأعمال وأن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار، وأن يمن علينا سبحانه وتعالى بالعفو والمغفرة، وأن تكون قابل أيامنا خيراً من الأيام التي انصرمت، إنه سميع مجيب الدعاء. إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، في هذه الخطبة أود أن أتحدث إليكم بموضوع أرجو أن يكون له مكان في العقل والفكر والسلوك العملي، هذا الموضوع يتعلق بصيامنا وإفطارنا. ففي كل عام عندما يأتي رمضان ويقترب يبدأ الحديث عن رؤية هلال رمضان، متى يبدأ رمضان، بأي طريقة نثبت دخول هذا الشهر الكريم إلى آخره. وعندما يقترب من نهايته تثور نفس الأسئلة ويخوض الناس في هذا الموضوع، كل بما عنده، ويكثر الفهم ويقل الصواب الصحيح. إخوتي الكرام، هناك قضية عند المسلم ينبغي أن تكون واضحة، وهي أن كل مسلم ينطلق في تعامله مع هلال رمضان، مع شهر رمضان، ومع شهر شوال أي العيد نهاية رمضان، من نصوص القرآن والسنة. الجميع ينطلقون من قول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي من علم بدخول الشهر فليصمه. وهذا العلم قد يراه البعض، وعامة الناس لا يرونه، إنما بالسماع علموا أن هناك من رأى هلال رمضان فسمعوا بكلامه وأخذوا بكلامه. أما هم لم يكلفنا الشرع كل إنسان أن يرى بنفسه، وإنما إذا توفر في الناس من هو قادر على رؤية الهلال كان الناس معه وله تبعا وأخذوا بكلامه. وأيضا الناس جميعا ينطلقون من قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإذا غم عليكم فاقدروا رمضان 30 يوما، أو فأتموا رمضان 30 يوما. ويتعاملون مع هذه النصوص وما جاء في قضية رمضان، فالجميع ينطلق من النص ويتعامل مع النص. فلا يجوز لمسلم أن يقول بأن هناك من يقدم علم الحساب أو علم الفلك أو غيره على كتاب الله تعالى أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا وهم. لا يوجد مسلم يغار على دينه إلا ويريد أن يلتزم بما أمر الله عز وجل. أين المشكلة إذن؟ المشكلة في طريقة التعامل مع النصوص. كل إنسان يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وكل مسلم عالم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. إذن أين المشكلة؟ أعود فأقول: في طريقة التعامل مع هذه النصوص وتطبيقها على الواقع. التعامل مع النصوص في عصرنا اليوم له مؤثرات. المؤثر الأول هو الإرث الفقهي عند كثير من الناس، الذي يجعلهم لا يدرون أحيانا ما هو سبب المشكلة. فعندما يأتي رمضان وتصوم بعض الدول وتفطر بعض الدول، يحز في النفس: إن يا أخي أما آن الأوان أن يصوم المسلمون مع بعضهم. يتألم الجميع من فرقة المسلمين، وتنتقل هذه الفرقة إلى المسلمين الأقليات الذين يعيشون في بلاد كالتي نعيش فيها نحن الآن، ويقع الخلل. من أين الخلل؟ الخلل في منهجية التعامل. فمن انطلق من أنه لا عبرة بتعدد المطالع، مطالع القمر، يرى وجوب أن يصوم المسلمون إذا توفرت شروط رؤية القمر، والذي ينطلق من أن هناك تعدداً في مطالع القمر يذهب أيضاً إلى إباحة هذا التعدد من الناحية الفقهية، وإن كان يرفضه من الناحية الوجدانية القلبية، فلا يحب أن يتفرق المسلمون في هذه الرؤية وأن يكونوا صائمين، ناس صائمين وناس غير صائمين. فهذا موضوع إذن تعدد الرؤية أو تعدد المطالع إنما هو مؤثر، يؤثر في نتيجة التعامل مع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. طيب، هذا الموضوع جديد في الأمة؟ لا يا إخوان، هذا موضوع قديم، وهذا الذي يتحدث عنه الفقهاء لا عبرة بتعدد المطالع، إنما العبرة بالعلم، والعلم وسائله تختلف من عصر لعصر. في الماضي وسائل الاتصال بين الناس كانت شبه معدومة، أحياناً مدن وقرى معزولة بعضها عن بعض، فالذي يجري في مكان لا يعلم عنه الآخرون شيئاً. أما عندما نعيش في زمان وسائل الإعلام والاتصال بين الناس كالتي نراها في واقعنا العملي، فأي أمر من الأمور ينطلق بسرعة من شرق الأرض إلى غربها وشمالها وجنوبها، ولا تحصل أي جهالة بهذا الموضوع. علماؤنا كأبي حنيفة رحمه الله وأمثاله ذهبوا إلى أن العبرة بالعلم، وجود العلم. فمن سمع بأن هلال رمضان رؤية في مكان أو يرى في مكان، كان عليه أن يمسك، لأن الشهر قد بدأ. والذي لا يعلم، ما عنده وسائل يتحدث عن الرؤية المباشرة أو الشخصية إلى آخره، لابد أن يتعامل هو مع رمضان بإمكاناته التي تتوفر لديه. الرأي الآخر يرى أن هناك تعددا في المطالع، وهذا واقع من الناحية الفلكية، واقع. والناحية الفلكية قد لا تكون بالضرورة هي الحكم الشرعي. فهناك القمر إذا رؤية في الشرق لا يرى في المغرب، فلو قال المغرب والجزائر على سبيل المثال نحن لم نرى فلا نصوم، فهذا حسب هذا الرأي صحيح، يعني ما خالف هذا الاجتهاد الذي ينطلق منه، ولكن لم يوفر وحدة الأمة في الموضوع. وأحيانا يكون الناس في إقليم واحد، أي في منطقة واحدة كالسعودية ومصر، فهؤلاء يصومون وهؤلاء لا يصومون. لماذا؟ لأنهم أيضا يأخذون بنظرية إما تعدد المطالع أو عدم الاتفاق على المعلومات التي يتحدث بها آخر، فيخطئه بمعلوماته ولا يرى المعلومات ملزمة له. بمعنى إذا صامت السعودية مثلا، مصر قد لا تصوم، أنا أضرب أمثلة ليس فقط لتقريب الفكرة. لماذا لا تصوم غالبا؟ لأنهم يعتقدون أن الرؤية لم تكن صحيحة، فيخالفونهم في صحة الرؤية، وبالتالي لا يصومون معهم أو لا يفطرون معهم. وهذا في إقليم واحد قد يحدث. لماذا يحدث؟ لأن الناس يخطئ بعضهم بعضا. إذا في موضوع تعدد المطالع يا إخوة، في هناك رأيان، إذا تمسك كل صاحب مذهب أو رأي بأحد الرأيين سينعكس هذا خلافا في الواقع. الشيء الآخر، علم الفلك، هل هو علم يقيني ولا علم تخرصات وافتراضات وكلام غير موزون؟ علم الفلك يا إخواني في عصرنا غير علم الفلك في الماضي الذي تحدث عنه فقهاؤنا. علم الفلك اليوم إنما هو علم رؤية ومشاهدة وملاحظات وتدوين هذه الملاحظات، ثم التعبير عنها بالصيغ رياضية يتمكن الإنسان من خلالها أن يتعامل مع الواقع بشيء من المعرفة المسبقة. نحن صلاتنا التي نصليها، من منا إذا أراد صلاة الظهر ينظر إلى السماء، وحتى تميل الشمس عن كبد السماء الزوال يبدأ صلاة الظهر، يتعامل مباشرة معها. من منا يصلي العصر كذلك؟ من منا يصلي الفجر العشاء؟ من منا يصلي؟ إنما هذه النصوص التي وردت في تحديد مواقيت الصلاة بحركة الشمس العلماء درسوها وجمعوها في معادلات رياضية، بحيث أن الإنسان وهو في بيته تأتي هذه المعلومات فتسهل له التعامل مع عبادته ومع صلاته. فعلم الحساب، علم الفلك، لم يفرض على الإنسان النتيجة، وإنما هو وسيلة من أجل حسن التعامل مع الواقع المشاهد المعاش والذي تحكمه النصوص. يعني صلاتنا تحكمها نصوص، ما يحكمها علم الفلك. علم الفلك وسيلة تجمعت لدى الإنسان من الملاحظة والرؤية بحيث أنه يصل إلى هذا الأمر. الأمر الثاني إذا في الموضوع هو أن علم الفلك علم يقيني اليوم، ليس علما افتراضيا، ليس علما وهميا. وللأسف كثير من طلبة العلم الشرعي منقطعون عن هذا العلم وعن التواصل مع هذا العلم، ويقرؤون في كتب السابقين ويطبقون ما يقرؤونه على الواقع، وهذا مصدر من مصادر الإشكال. فالذي يرى من فقهائنا أن علم الفلك علم ظني افتراضي يتجه في تعامله مع رؤية الهلال اتجاها ما، والذي يرى أنه يقيني يتعامل معه بطريقة أخرى. فعلى سبيل المثال، مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والذي ضم علماء فقهاء وخبراء من المسلمين، درسوا هذا الموضوع، وقبل ما يقرب من 18 عاما صدر رأي فقهي عن هذا المجمع الفقهي. مجمع فقهي، ما ناس يلعبون، ما ناس يأتون بالكلمة من هنا وهناك لا يدرون، إنما هو دراسة جماعية، اجتهاد جماعي من ناس معتبرين في بلادهم من أهل العلم، انتدبوهم من أجل دراسة هذا الأمر. فكان رأيهم الآتي: أنه لا عبرة بتعدد المطالع، فإذا بدأ الشهر الفلكي، والشهر الفلكي يبدأ بولادة القمر. ولادة القمر ببساطة عندما تكون الشمس والقمر والأرض على محور واحد بدورانه، وينتقل من هذا المحور إلى الشق الآخر، هنا يبدأ الشهر الجديد، ينتهي الأول ويبدأ الجديد، فهذا شهر فلكي عند الفلكيين. وهذه حالة لا تتكرر، وهي واحدة في كل الدنيا. يعني يولد القمر، يولد سواء كان في 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 شمال في شمال الأرض أم في جنوبها، فولادته واحدة. الفقهاء قالوا: النصوص الشرعية قالت صوموا لرؤيته، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولم تحدثنا عن الولادة. وكان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن القمر إذا بدأ الشهر وغاب بعد مغيب الشمس، رؤيا يغيب بعد مغيب الشمس، حسبوا هذه الأمور كيف، يعني ما هي المدة إلى آخره، فقد دخل الشهر الشرعي، ليس بالولادة فقط، وإنما أن يسير في السماء مسافة يغيب فيها بعد مغيب الشمس، سواء في شمال الأرض أم في جنوبها، في شرقها أم في غربها، لا عبرة. أي مكان من الأرض حصلت هذه الظاهرة، وهي ظاهرة غروب القمر بعد ولادته، بعد غروب الشمس، فقد دخل الشهر الشرعي. ما هي نتائج هذا الرأي؟ نتائجه أن المسلمين يتوحدون في صيامهم وأعيادهم. ما هي نتائجه أيضا؟ أن المسلمين لا يأتون قبل يعني بدء رمضان بيوم ويشتغلون بالاتصالات والأحاديث والترقب غدا رمضان أم غير رمضان، ماذا يكون غد هذا؟ وفي أعيادهم وعطلهم وتنظيمات علاقاتهم مع المجتمع والدنيا هذا، فرأوا أن هناك مصالح تدفع بهذا الاتجاه فتبنوا هذا الموضوع. كرره قبل شهرين أو ثلاثة مجمع الفقه الإسلامي الأوروبي، وهو مجمع فقهاء ليس صبيانا يلعبون ولا جهلة يتندرون، وإنما مجموعة من الفقهاء والخبراء درسوا هذا الموضوع وأكدوا هذا المعنى الذي نتحدث عنه. طبعا في هناك من يرى غير ذلك. نحن في ألمانيا من سنوات ونحن نتحدث عن ضرورة أن يلتقي المسلمون بعضهم مع بعض، أن يجتمعوا على أمور جامعة، وبذلنا نحن غيرنا من الذين يتطلعون إلى هذا اللقاء مهما كان شكله وحجمه أن يتجمع المسلمون بصورة من الصور، نتطلع إلى شيء من ذلك. وقد حصل شيء قبل حوالي السنتين، وهو ولادة مجلس التنسيق الإسلامي. هذا المجلس يضم كبرى المؤسسات الإسلامية التي لها فروع، معظمها مؤسسات تركية لأن الأتراك هم الغالبية العظمى في هذه البلاد، واجتمع خمسة مؤسسات وبدأوا مرحلة تنسيق بعض الأمور لمخاطبة المجتمع والتعامل مع الدولة وإرشاد المسلمين لما فيه الصالح، واتفقوا على أن مصلحة المسلمين في هذه البلاد أن يأخذوا بهذا الرأي الاجتهادي، وهو صادر عن مجلس عن مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قبل سنوات، وحديثا كرره مجلس الإسلامي للإفتاء الأوروبي للإفتاء، كرره من جديد. ثم رأوا مصالح المسلمين في تعاملهم مع المجتمع، الأولاد في مدارسهم، لا يأتي الناس يوم عندنا للأتراك ويوم عندنا لبعض العرب ويوم عندنا لغيره. فمعظم المسلمين هنا يأخذون بهذا الرأي، المؤسسات الإسلامية. نحن ما عندنا دولة، وبالمناسبة في بلادنا إذا الحدود هذه دولة نقول مصر وهذه السعودية وهذه العراق وهذه سوريا وهذه الأردن، إذا اختلفت آراء فقهائهم في إثبات هلال رمضان يلتزمون بحدودهم الجغرافية. الأردن يصوم مع الأردن، والسورة مع سوريا، والمصر مع مصر، والسعودي مع السعودية. وبعض الفقهاء يقول هذا من ضرورات الواقع، لا نقبل بهذا التقسيم، ولكن كيف نوجه الأمة لمصلحة الأمة؟ نقول لوحدة الناس في صيامهم وإفطارهم يأخذون بهذا الضابط الإضافي، ضابط إضافي ليس من أصل هذا، ولكن لتنظيم حياة الناس ومصالحهم. فكان يا إخواني أن الذين يصومون هم في ألمانيا وفق هذا الرأي الاجتهادي هم معظم المسلمين. أحيانا ننظر إلى حولنا فنجد ناس يصومون ناس يصومون، نظن أنه كل المسلمين بهذا الهذا. لا يا إخواني، هذا الإشكال موجود بشكل واضح في المنطقة العربية، ونحن امتداد لهذه المنطقة العربية، تعدد هذه الآراء. ففي هذه البلاد إذا لم يشكل مثل هذا المجلس مرجعية في موضوع من هذا القبيل، فهذه إشكالية في تكويننا وفي تعاملنا مع الواقع. فوفقا لهذا الرأي، أنت من أول العام تعرف متى بداية رمضان ومتى يكون الإفطار والعيد ويرتب الناس أمورهم وعلاقتهم مع المجتمع من غير حرج. ولكن هؤلاء، هذا الرأي ينطلق من النصوص، فبعض الناس يقولون هل ستصومون حسب الكمبيوتر والإنترنت أم حسب سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه مغالطة، وهذا كلام غير عاقل وغير لائق بمسلم أن يظنه بمسلم أنه يترك سنة النبي لحسابات فلان ولجهاز فلان أو علان من الناس. فالجميع يتمسكون بهدي القرآن والسنة، وإنما كيف نتعامل مع القرآن ومع السنة. هذا الموضوع لماذا أتحدث به؟ لأنه نحن ملتزمون بالمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، وهو عضو في المجلس التنسيق، ونرى أن هذا يشكل لنا نقطة تلاقي وخير، ولا ننطلق من أهواء، إنما نعتمد على رأي مجالس فقهية وعلماء في هذا الموضوع. فمن كان له رأي آخر فلا يسفه بعضنا بعضا، ولا ينال بعضنا من بعض، ولا تصبح هذه القضية محل مجالس وتندر من البعض تجاه الآخرين. فينبغي أن تكون أخلاقنا الإسلامية تضبطنا، وخاصة في حال خلاف الفهم للواقع والتعدد في فهم النص الشرعي. إخواني أخواتي، نحن إن شاء الله يوم الأحد، ومعلوم من قبل، سيكون إن شاء الله عيد الفطر، وستبدأ صلاة العيد إن شاء الله الأولى في الساعة 8:30 صباحا. الجو قد يكون مساعد على الصلاة في الخارج قليلا، ولكن كونه يوم جمعة يوم عطلة أيضا، ويخشى من تبدل في الطقس، فستكون الصلاة الثانية إن شاء الله باللغة الألمانية بشكل خاص، وركز على الألمانية، في الصلاة الثانية 10:50. هذه 1:30 نصلي خلالها، يسلم بعضنا على بعض، وأيضا سيركز سنقيم حفلا لبعض للحلويات والشاي وغيرها في الخيمة في الأسفل، ريثما تنتهي الصلاة الثانية إن شاء الله تعالى، ويتعاون بعضنا مع بعض. وهذا يقتضي أن أخوتنا وأخواتنا في البيوت إذا أتوا إلى العيد أن يحضروا معهم شيئا من الحلوى، لكي نفرح مع بعضنا البعض إن شاء الله تعالى في هذا العيد. وأسأل الله تعالى أن يبارك للجميع. إخواني، المواقف يوم العيد سيكون العدد كبير، وسنحرص أن لا يدخل إلى الطريق النازل من الأعلى إلى الداخل أي نوع من السيارات. اللي عنده عذر واللي ما عنده عذر، اللي عنده عذر يستعين بمن يوصله، ثم يذهب بالسيارة فيضعها في مكان آخر. الموقف السيارات في حالة إصلاح وهو مغلق، ستكون أزمة في موضوع السيارات. القادرون على أن يأتوا سيرا على الأقدام جزاهم الله خيرا، ولكن احسبوا حساب أن لا تجدوا مكانا للسيارات إلا في مكان بعيد. ورجاءنا أنه ما يأتينا إخوة يضغطوا أنه يريد أن يدرك الصلاة فهي نافلة، فيريد أن يدخل سيارته. نسأل إخواننا، نسألهم ونتوجه إليهم بالرجاء أن يساعدوننا في تنظيم الأمور، فمصلحة المسلمين لا سمح الله إذا حصل شيء أكبر من أنه إنسان يصلي العيد ويضع سيارته قريبا من المسجد هنا. فهذه بعض الأمور. وأخيرا، غدا إن شاء الله 11:00 صباحا سنقوم بتنظيف المسجد وتهيئته. فاللي عنده وقت، أخت أو أخ، اللي عنده وقت وهمة، فليشاركوا إخوانهم في هذا العمل حتى نهيئ مسجدنا بأفضل حلة لاستقبال العيد. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا، وأقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من الضلالة والردى ومن الشك والعمى. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واسعوا في مرضاته، وتفقهوا في الدين واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأكثروا من الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وآباء وأمهات المسلمين اللهم واحفظ شبابنا وشاباتنا وشباب المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين وعاف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم فرج عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم انصرنا على من عادانا واخذل كل من يعادي المسلمين اللهم اكتب لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن اليقين ما تبلغنا به جنتك ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا رحيم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.